أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوايشة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أود أن أنبه إلى مسألة قد كثر السؤال عنها عقب الدرس الفائت، وهي تبويب شروط الصلاة. عندنا باب شروط الصلاة، وفيها ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه إلى أن يقول ولا يشتمل الصماء إلى آخره. فهذه ليست في طريقة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني هذا التبويب ليس تبويب الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن هنا الأشياء التي ورد النهي عنها في الصلاة ليست داخلة في هذا التبويب. لذلك أحسن من أحسن من عزلها، وهي في النسخة التي اعتنى بها الشيخ علي حفظه الله، كتب أشياء ورد النهي عنها في الصلاة. فهذه منهيات، منهيات وليست داخلة في شروط الصلاة. ومن ثم ذكرنا أحد الأخوة فيما يتعلق بمثل ثوب الحرير، هذا معلوم بأن النهي إنما هو للرجال دون النساء. باب كيفية الصلاة. في كيفية الصلاة حديث المسيء صلاته تبين الصلاة بشكل مجمل، ولفظ الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث جامع في الصلاة. أما أعمال الصلاة بشكل مجمل وهي ملخصة من كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نرى يعني في العصر الحاضر مثل هذا الكتاب العظيم وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وأخذ العلماء عن الشيخ رحمه الله تعالى لقمة سائغة، وإن خالفوا في نقاط قليلة، ولكن كان ما يؤخذ ويتلقى عن كتاب الشيخ رحمه الله تعالى تصفية وتصحيحا، وكان الأمر خلاصة لجهوده رحمه الله تعالى. فكان ينبغي هذا أن يقدر من الصغير والكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يذل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا حقه. فينبغي أن نتعرف حق هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى. وليس هذا فحسب أنه قدم ما يتعلق بالصلاة فقط وأخذ عنه كبار العلماء، بل وذلك يمضي فيما يتعلق بالجنائز، ما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالعمرة، ما يتعلق بالزفاف، إلى آخره من هذه الأمور. ولا يخفى أن هذا الأمر يحتاج إلى تصفية، إذ الحديث يحتاج، إذ الفقه يحتاج إلى تصفية. فإذا كان المرء، إذا لم يكن المرء محدثا، فكيف يكون فقهه صحيحا؟ لا بد من تصحيح النصوص والآثار. لذلك كتاب إرواء الغليل من الكتب العظيمة التي كان ينصح فيها سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان يدرسها في مدارسه الخاصة لأهل العلم، ولا سيما أن هذا الكتاب يجمع كثيرا من الآثار، يتكلم ويعطي البدائل. أحيانا إذا ضعف حديثا ما يعطي البدائل الصحيحة ويعطي الآثار الصحيحة ويحقق المسائل بشكل طيب ويفصل التفصيلات الجيدة. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء بالنسبة لمسألة طلاق الحائط، وصاحب الروضة رحمه الله تعالى يقول هذه المسألة لا يخذ فيها إلا الأبطال، يعني يشبهها بأنها مسألة يريد الإنسان أن يخوض فيها حربا، هي مسألة من المسائل التي تتعلق بميادين القتال والحرب، ولا يخذ فيها إلا الأبطال. ولقد خاض فيها والله هذا البطل الهمام في كتاب إرواء الغليل. فمن أراد أن يتعرف الطريقة التي خاض فيها البطولة العظيمة وغمار ذلك الحرب رحمه الله تعالى، وخاض فيها متطرقا مسائل عديدة وفنونا متطرقا فيها كذلك فنونا عديدة من فنون هذه الشريعة في علم أصول الفقه وفي الفقه وفي مصطلح الحديث، كيف كان يوفق بين النصوص وبين الآثار بطريقة عجيبة وليس الخبر كالمعاينة. اقرأوا هذا المبحث في إرواء الغليل عن مسألة طلاق الحائض لتتعرفوا مدى فقه الشيخ رحمه الله تعالى في جميع فنون العلم كما أشرت، ومن ذلك مصطلح الحديث، وكان التوفيق في غاية الصعوبة. كذلك في أصول الفقه كان التوفيق ليس بالأمر اليسير أو الأمر الهين. فهذا يرد على من يقول بأنه محدث وليس بفقيه، ولا أدل على ذلك مما ذكرت من كتب شيخنا رحمه الله تعالى التي قدمها نقما سائغة من علماء أخذوها جاهزة كما قلت، وسميت من بين ذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الجنائز. فالإنسان إذا مات الميت يلجأ إلى كتاب أحكام الجنائز كما قلت لقمة سائغة حتى يتعرف كيف يمضي هذه الأحكام، وكذلك كتاب مناسك الحج والعمرة وكتاب حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ونتكلم الآن عن كيفية الصلاة، نقول استقبال القبلة ثم القيام لمن يستطيع، وإلا صلى قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، وينوي الصلاة بقلبه دون التلفظ بها، ويستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، ويرفع اليدين مع التكبير ويجعلهما حذو منكبيه، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه اللي هي أعاري، فروع الأذنين بهما الأعاري بهما فرع كل شيء أعلى، ويضع اليمنى على اليسرى على الصدر مع الحرص على النظر إلى موضع السجود، ويتخير من أبيات الاستفتاح ما يتيسر له، طبعا دون التزام بدعاء واحد بل تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا الشأن مع أدعية الركوع وأدعية السجود. بالنسبة لا يجمع كذلك في يعني مثلا أدعية الركوع لا يجمع بين الأدعية المتنوعة إلا إذا كانت صلاة مطولة دفعا للسآمة والملالة كما استفدنا من شيخنا رحمه الله تعالى. ثم يستعيذ بالله تعالى ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة ما يتيسر مما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى، ثم يسكت سكتة، ثم يرفع يديه ويكبر ويركع مطمئنا في ركوعه ذاكرا ما تيسر من أذكار الركوع، ثم يعتدل من الركوع حتى يستوي قائما حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه قائلا سمع الله لمن حمده نعم ما تيسر الى اخره. لا اريد ان اطيل عليكم الحقيقه، ومن شاء فليرجع الى كتاب صفه الصلاه من يسلم حتى نوفر الوقت. وذكرت هذه يعني ذكرت هذه الكيفيه ملخصه في كتاب الموسوعة الفقهيه، والشيخ عبد العظيم حفظه الله ذكرها لخصها في كتابه النافع كتاب الربيب. لا تكون شرعية إلا بالنية، هذه الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا بد من النية، والنية شرط أو ركن، النية إما أن تكون شرطا وإما أن تكون ركنا والثمرة واحدة. النية شرط أو ركن، وهذا ما يتعلق بالنية وما يتعلق بالنسبة للتكبير. يعني ذكر العلماء إذا قلنا ماذا يترتب على هذا، أولا ثمرة الشرط أو الركن ثمرة واحدة، أن بعدمها عدم الصلاة وفساد وبطلان الصلاة، أن بعدمها عدم الصلاة وبطلانها وفسادها، سواء قلنا بالشرطية أو الركنية. ولكن هنالك من تطرق من العلماء بأن هذا الأمر إذا كان ركنا أو إذا كان شرطا، إذا كان شرطا فالشرط يسبق العمل، الشرط يسبق. ففي حال التكبير يعني الآن نفكر أهي ظهرية أم عصرية الصلاة، فإذا نوينا بالقلب بأنها عصرية أو ظهرية، فعند القول الله أكبر يقولون عند التكبير لا تفكر بالصلاة، انتهينا يعني الآن، لأن شرعت الآن بالصلاة والشرط يسبق الصلاة، فبالتالي تفكر بالتكبير. وهذه نقطة مهمة وذكرت في كتاب الاختيارات الفقهية، عندما تقول الله أكبر يعني لا تفكر الآن أن هذه ظهرية معصية، أنك انتهيت منها الآن. هذا لمن يقول بأنها إيش؟ بأنها شرط، لأن الشرط يسبق العمل، الشرط يسبق العمل. فالنية إذا قلنا بأنها شرط سبقت الصلاة، فعندما تقول الله أكبر لا تفكر الآن هي ظهر أم عصر أم فجر، لا، وإنما تفكر بمعنى الله أكبر، لأنك قد انتهيت من هذه النية. والنية كما قلنا محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولكلام ربي شيخ الإسلام رحمه الله كلام طيب في هذا ذكره في مجموع الفتاوى. وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. أركان الصلاة كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. يقول الشوكاني رحمه الله: وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة. الماهية ماهية الشيء كله هو حقيقته. طيب مما اشتقت كلمة الماهية؟ من كلمة ما هو أو ما هي، أخذت من آيات من كلمة ما هي أو ما هو. هذا اشتقاق الماهية مشتقة من ما هي أو ما هو، فهو الكون والحقيقة. فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها. ماذا يعني كيف تعدم الصورة المطلوبة بعدمها؟ يعني إذا عدمت الصورة المطلوبة أن يكون فيها سجود، فإذا عدم هذا السجود عدمت الصورة وعدمت الصلاة. فهذه مفترضة، يعني أن الإنسان يعتم بفعله بتركها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال إلى آخره. وفصل صاحب الروضة النبوية في هذا الأمر رحمه الله، فقسم الفروض المذكورة إلى ثلاثة أقسام: واجبات وأركان وشروط. قسم هذه الفروض إلى واجبات وأركان وشروط. ما هي الثمرة من تقسيم هذه المطلوبات والفروض إلى الأركان والواجبات والشروط؟ ما هي الثمرة من هذا التقسيم؟ سؤال، من يعرف؟ تفضل. من الواجبات ماذا يترتب؟ هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. هذا سبق أن قلنا بأن ترك الشرط أو الركن يبطل العمل، سواء أكان صلاة أو حجا أو نحو ذلك. أما الواجب فتاركه عامدا يؤثم، من تركه عامدا يؤثم، لكن العمل لا يبطل. ومن شاء التفصيل فله أن يرجع إلى كتاب الروضة النبوية لإفادة من تفصيله رحمه الله تعالى. ومن جملة ما قال رحمه الله بعد أن بين منزلة الشرط والركن، قال: وأن عدمهما، يعني عدم الشرط وعدم الركن، هو عدم الصورة التي أمر بها العبد على الصفة التي اعتبرها الشارع. تكلم عن الواجبات قائلا: وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها وهو مطلق الأمر أن تركها معصية، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. يعني عدم الأمر لا يستلزم عدم الصورة، بمعنى أن العمل يبطل. بمعنى الخلاصة ما قلنا بأن ترك الواجب لا يبطل العمل، ولكنه يؤثم، وذلك إذا تركه عامدا. يقول: إلا قعود التشهد الأوسط. لماذا قلنا قعود على النصب هنا؟ أركانها كلها مفترضة إلا قعود. أي نعم، الاستثناء لكنه حالات. هنا واجب النصب، واجب النصب، لأن الجملة هنا ليس فيها نفي. وكذلك بالنسبة لقضية الاستثناء، أركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد. فالأدوات موجودة متواترة والجملة الثابتة غير منفية. فالواجب هنا إيش؟ النقد. الواجب النقد، يعني يجب النقد هنا. قال الشوكاني رحمه الله في البراري: فلكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه، ويتكلم عن الآن عن قعود التشهد الأوسط، ويرى الإمام الشوكاني رحمه الله أنه ليس بواجب. يقول يفرق بينه وبين القعود، قعود التشهد الأخير، يعني التشهد الأوسط، يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. يقول: فإن الأحاديث التي فيها الأوامر، التي فيها الأوامر بالتشهد، قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود ولم يذكر فيه التشهد الأخير، يقول: قلت لا تقوم الحجة بمثل ذلك، إلى آخر ما قال. على كل حال، الإمام الشوكاني يرى عدم وجود التشهد الأوسط، ولكن أقول أن العلماء اختلفوا في حكم هذا التشهد، فمن قائل بسنيته فمن قائل بوجوبه. وجاء في صحيح البخاري تحت باب من لم ير التشهد الأول واجبا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. هذا كلام الإمام البخاري تبيبه رحمه الله. يقول: باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. ثم ذكر حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يقول: حاضر وجه الدلالة، يجوز أن نقول الدلالة والدلالة والدلولة، كل ذلك جائز، من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام، إلى آخر ما قال. ثم وذكر قول ابن بطال، قال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد. الكلام الآن تابع الحافظ رحمه الله، يقول: وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي وفي رواية عند الحنفية، إلى آخره. يعني هنالك من قال بوجوبه وهنالك من قال بسنيته. وابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى بعد أن ذكر جلسة التشهد يقول: وفرض عليه أن يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا، بعد أن ذكر هذا الكلام، وينتصر إلى وجوب التشهد. يقول: بوجوب التشهد. يقول: وكل يقول رد على من يقول الجلوس مقدار التشهد فرض ليس فرضا. يقول يعني يرد على من لا يقول بوجوبه وفرضيته. وكل هذه الأقوال خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضا، يعني لا انفصام بين القعود وبين التشهد، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به. وله تفصيل على كل حال موجود في المحلى تحت المسألة 372، تحت المسألة 72. وشيخنا رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة، في تلخيص صفة الصلاة المميزة في تلخيص صفة عن كتاب صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم أنه يذكر أحيانا يقول هذه وهذه شرط وهذه ركن، يذكر هذه التفصيلات، فهذه لا قد لا يذكرها في كتاب صفة الصلاة لكن يذكرها في كتاب تلخيص صفة الصلاة. لذلك في بعض المختصرات أحيانا تجد إضافات لا توجد في كتاب الأصل. يقول رحمه الله: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو انتهى. ويرجح وجوبه أنه جاء في أفراد الأوامر التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، ولفظه: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء، إلى أن قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وللعلماء ثلاث، حتى الشوكاني رحمه الله ذكر هذا، يرى الوجوب وجوب أفراد النصوص التي ذكرت في المسيء صلاته، وأن رد عليها هو في كتاب الدراري، لكن هذا الكلام قوي أن أفراد المسائل أو العبارات التي ذكرت في حديث المسيء صلاته تدل على إيه؟ على الوجوب، لأنه عندما أتى وقال صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذكر جوامع الأمور التي ينبغي أن يفعلها العبد، فذكر العلماء أن هذه تفيد الوجوب، يعني أفراد المسائل التي ذكرت في حديث المسيء صلاته تدل على إيش؟ على وجوب الصلاة، على وجوب هذه العبارات وأفراد هذه المسائل. ويقول الشيخ رحمه الله في تمام المنة بعد الحديث السابق: وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول، ولازمه وجوب الجلوس له، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا قال لا ما لا يقوم الواجب به إلا به فهو واجب؟ لماذا؟ هنا أمران، ما هما؟ القعود والتشهد في الجلوس. فهناك من قال بوجوب القعود فيلزم ماذا؟ وجوب التشهد، يعني يقعد ماذا يفعل؟ فلا بد من ايه؟ وفي الحديث: اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات الى اخره. اذا قعدتم في كل ركعتين والتشهد ايه؟ في كل ركعتين فقولوا التحيات الى اخره. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات الى اخر الحديث. والاستراحة، والاستراحة قال الشوكاني رحمه الله: لكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها، يرى عدم وجوبها رحمه الله. ولكن علينا أن نحرص يا أخواني على التزام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله: صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والبخاري يقول في صحيحه: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ثم ذكر حديث مالك ابن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. يقول الحافظ رحمه الله في الفتح: وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، فيه مشروعية جلسة الاستراحة. إذن يعني هذه التقسيمات الفقهية: سنة وواجب وفرض وركن إلى آخره، يعني لا بأس من باب التفقه حتى نتعرف ما يجب مما لا يجب وما نؤثم إلى ما نحن تركناه. لكن يا إخواني هذه التقسيمات الحقيقة لا ينبغي أن تكون سببا في تركنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن نحرص أن نأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعظم فعله ما أمكننا ذلك. لماذا؟ لأن الهدى يبعث الهدى، والطاعة تبعث الطاعة، والشجاع يبعث الشجاع كما قال الشاعر عندما رأى قبرا من القبور قال فدعني فإن الشجاع يبعث الشجاع فهذا كله قبر مالك، يعني الشجاع يبعث الشجاع وقبر مالك هذا، يعني كل قبر يراه هو قبر مالك، يعني يقصد قبر أخيه. فأي عندما يرى قبر ما يذكره بقبر أخيه، قال فدعني فإن الشجا يبعث الشجا فهذا كله قبر مالك، فالشجا يبعث الشجا، والسعادة تكون سببا في السعادة، والطاعة تبعث الطاعة، والمعصية تجر المعصية، والسنة تجر السنة بل تجر الفريضة. هذه كلها الحقيقة تشجع الإنسان على الطاعات، تعطيه الشحنات القوية للطاعات. أما إذا بدأ يكفي والله هذه ماشي نترك هذه الأمور، نترك السنة القبلية السنة البعدية، نترك كل هذه السنن والرواتب، فإذا ما جاء يصلي الفريضة شعر بتثاقل وبدأ يسارع في صلاته كما قلت لكم. سبحان الله، الإنسان يتكلم بكلام عادي طبيعي، لكن الألفاظ إذا كانت متعلقة بصلاة ترى يركض ويسرع. لاحظوا أنتم، لاحظوا كيف يقرأ الإمام، يقرأ في صلاته الجهرية بشكل متأنن لأن الصلاة مكشوفة واضحة للناس. فإذا بدأت الصلاة يقرأ بالصلاة السرية في التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة، قس المدة الزمنية قراءته، اعمل تسجيل ما شرب من سجلات الحلوة هذه، تجلو صلاة من الصلوات، صلاة جهرية وصلاة سرية، قيس المسافة، اعمل نسبة تناسب بين الصلاة السرية والجهرية كم تكون، الجهرية لله والسرية لغير الله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هنالك مراقبة من الله سبحانه وتعالى. نقرأ الصلاة آية آية، نقف عند رؤوس الآية حرفا حرفا مفسرة، نعطي الحروف حقوقها والكلمات. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، كيف يقول الله لو أنت تضرب الآية الثانية صادم الآيات بعضها البعض دون تأمل دون تأمل دون تدبر. الآية تتضمن ولا سيما الآية تتضمن من المعاني ما تتضمن والأسرار وفيها المؤلفات، واقرأوا مجلدات بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، اقرأوا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بس على هذه الآية هنالك ثلاثة مجلدات على آية. فينبغي أن نستفسر عندما نقرأ مالك يوم الدين، نعطي المدود حقها، نستشعر عظمة الله وأن لم نقف أمامه، وما معنى يوم الدين، ما معنى يوم الدين، وما معنى مالك يوم الدين، وما معنى مالك يوم الدين، وماذا يترتب على هذا، وكيف تجمع الخلائق، وكيف وكيف يبتلى الإنسان، تبلى السرائر يومئذ تعرضون تخلي منكم خافية، هذه المعاني. والإنسان يقرأ بالله عليكم كيف يستحضر عسر هذه المعاني ويقرأها في ثواني، في تسع ثواني يقرأ الفاتحة في تسع ثواني. ولا يجب من أذكارها أي الصلاة إلا التكبير لقوله تعالى وربك فكبر، هذا تقديم كلمة الاسم على الفعل لأهمية يعني تقديم الرب وأهمية ذكر الرب أكثر من ذات التكبير. وربك فكبر، هذا مبحث التقديم والتأخير، وهو مبحث شائق ومبحث جيد. وعبد القاهر الجرجاني له مبحث في بناء الإعجاز، كتاب جيد يبحث فيه في التقديم والتأخير. مع أن عبد القاهر له شيء من التأويل والتحريف تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فليكن الإنسان يعني حذرا من هذا. لكن هذا مبحث طيب وفليرجع إليه من شاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة تكبر، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير. وطبعا هذا كلام الشوكاني، وهو يشير رحمه الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور، وردت بالضم وبالفتح. مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور، وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم. ثم يقول: والفاتحة في كل ركعة. قراءة الفاتحة في كل ركعة لابد منها. الفاتحة ركن من أركان الصلاة وفي كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد فهي خداد فهي خداد غير تمام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها في صلاته. وحديث أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وكذلك حديث المسيء صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية: في كل ركعة. في كل ركعة. ولعلنا نقف عند عنوان: هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء سكت الإمام أم لم يسكت أظن الوقت يعني انتهى؟ فنقف عند هذا العنوان ونستكمل هذا إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.